الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ايه حكايتنا وين وصلت فيما سبق هذا كلامنا هنا كان بصورة مختصرة جدا حتى أطبق بقية العبارة لا أريد أن أتكلم كثيرا كلامنا فيما سبق كان أنه لو أسقط المشتري الأجل يسقط الأجل أم لا قلنا ذكر ثلاثة وجوه لعدم سقوط الأجل الوجهان الأولان لجامع المقاصد والثالث قلنا إلمن للعلامة الوجه الأول لجامع المقاصد تقدم وهو أنه الأجل شرط في العقد اللازم وما كان شرطا في العقد اللازم لا يمكن إسقاط رده الشيخ ثم بعد ذلك وجهه هذا بالنسبة لمن للوجه الأول يعني حكينا لي وين وصل للوجه الثاني الوجه الثاني الذي استدل به جامع المقاصد ما هو على عدم سقوط الأجل بالإسقاط قال على أنه دل مولانا قال على أنه الأجل حق للإثنين للمشتري وللبائع لا فقط للمشتري حتى يسقطه هذا ذكرنا رده الشيخ أيضا كيف رده إذا تذكرون عليكم السلام ورحمة الله قال على أنه المشتري يسقط الأجل من ناحيته لا من ناحية ماذا البائع فالبائع يبقى إلى حق أن يبقي الثمن في ذمة المشتري يقول أنا بقي إلى أن ينتهي الأجر حينئذ أستلمه فالمشتري من ناحيته يسقط حقه يقول أنا حق الأجل الذي لي أسقطته لا بأس بذلك ثم بعد ذلك صار الشيخ في صدد توجيهه هذا درسنا الجديد درسنا هنا وصلنا لهنا توجيها ما تذكرناه شنو التوجيه الذي ذكر الشيخ قال يمكن أن يقال في توجيه الوجه الثاني بأن الأجل ليس مشتملا على حقين حق للمشتري وحق للبائع حتى تقول المشتري يسقط حقه وهذا لا يتنافى مع بقاء حق البائع كلا ليس التأجيل مشتملا على حقين بل هو حق واحد لمن الاثنين للبائع والمشتري واحد واحد للاثنين فإذا واحد للاثنين إذن هو لا يسقط إلا بتقايلهما وباتفاقهما على الإسقاط أما واحد يسقط دون الثاني ما يمكن لأن هو واحد حق واحد فإما أن يسقط ما لا يسقط أما يسقط من ناحية هذا لا من ناحية ذاك هذا لا يتصور في الحق الواحد ولئن لم نجزم بهذا الذي نقول من أن حق التأجيل واحد يكفينا مجرد الاحتمال هاي نكتة لطيفة ترى يعني مجرد احتمال أن الحق واحد هذا يكفينا ليش يكفينا لأن بالتالي نشك في أن المشتري حينما يقول أسقطت الأجل يسقط حقي ولا استصحاب عدم السقوط يجري يثبت عدم السقوط فالنتيجة ماذا إما أن نجزم بأن الحق واحد فما يسقط بإسقاط المشتري أو نحتمل يكفينا الاحتمال بالاستصحاب إذن أيضا لا يسقط ولكن الشيخ بعد ذلك يقول والأظهر لكن الأظهر أنه شي يسمونه أنه شي شنو أنه شنو أنه متعدد لا واحد أي فإذا هذا التوجيه يصير صحيح وفاشل يصير التوجيه فاشل يعني يمكن للمشتري أن يسقط أما هذا الاستظهار من أين أتى به الشيخ الأظهر أن الحق متعدد والله هو أعرف الشيخ حتما أعراف، قدس الله روحه الشريفة. فلذلك إيش قال؟ قال فتأمل. فتأمل أنه هذا منين جبناها الحكاية، أنه أظهرها منين، أظهرية منين. على أي حال طبق العبارة. وأما ما ذكره، هذا رد توجيه الوجه الثاني من أن لصاحب الدين وهو البايع حقا في الأجل، فإذا حق في الأجل فما يمكن المشتري يسقط حقه، لأن هذا من الحق. راح يوجه الشيخ يقول فدلالة هذا الكلام على المدعى يمكن أن تبين هالشيء، هذا توجيه موقوف على أن الشرط الواحد إذا انحل إلى حق لكل من المتبرع. عبارة شوي فيها شيء من الإيهام، يعني إلى حق واحد، إن الشرط الواحد إذا رجع إلى حق واحد، لكن هذا حق واحد 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 قائم بالاثنين، لم يجوز لأحدهما إسقاطه. ليش؟ لأن الفرض اشتراكهما فيه، ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه، بنقول بالنسبة لهذا يسقط بالنسبة لذاك يبقى، لأنه حق واحد مفروض. الحمد لله، الحمد لله قال واحد، أنا بري الحمد لله قال واحد، كل الزين حتى تتوضح العبارة، ولا كان الأمر مشكل. فإذا كان واحد يتعلق بهما فلا يسقط إلا باتفاقهما، الذي هو الاتفاق شو يعبر عنه؟ هذا تقايض. هنا شيخ الجواهر، شيخ الجواهر عنده فد حكاية. والله شلون صارت من بين الجواهر هاي الحكاية طلعت، أنا هم ما أدري شلون. بعض مرات بين الجواهر هم ما تلتقى. ماذا شنو يا أخي، شنو يا أخي الحكاية الحكاية؟ قال صاحب الجواهر تقايل ما يصير، يتقايلون ما يصير على إسقاط الأجل. ها وليش ما يصير تقايل؟ قال لأن التقايل معناه ماذا؟ تفاسخ، يتفاسخون يعني يتفقون على الفسخ، والفسخ لا يكون إلا في العقد، في الشرط لا يكون. التفاسخ تقايل بمعنى تفاسخ مختص بالشرط بالبيع بالعقد، ما يجري في الشرط. التأجيل شرط ليس عقدا، فأنتوا تتقايلون في أصل عقد ما يخالف، أما تتقايلون في التأجيل في الأجل ما يصير، لأن تفاسخ ما يصير. هاي الحكاية خوف شنو جوابها؟ شنو تقدر تجاوب يا ولا واضحة بعزب الظاهر؟ نقول له مولانا الجليل العظيم هذا التقايل هنا ليس بمعنى التفاسخ، حتى تقول التفاسخ يختص بما بالعقد، هذا التقايل معناه تراضي، تراضى واتفقى على إسقاط حقهم. بس هذا يعني ما يصير. أقول لك بعض مرات ماذا، أنت إلك حق علي، إلك حق علي، انذرت لك أنا شي يسمونه فرد نذر، أنا انذرت لك أنه أعزمك افترى مثلا، لسه فرض المحال مو معاه، فبعدين محفوظ السلامة ماذا شفتني شو أنا تأذيت شويونة وهذا يحزيمة وإلى آخره، فقلت لي شيخنا ما أنا ما أريدان أسقطت حقي. تراضينا على أنه هذا شيء يعبرون عنه، يسقط وما يسقط هذا يسقط بعد، تراضينا هسا على إسقاطي هذا الحق، تراضي حينئذ صار فيسقط. فهنا التقايل بمعنى التراضي على الإسقاط لا بمعنى التفاسخ. في موردنا هم نقول كذلك في باب الشرط في باب التأجيل، نقول التقايل بمعنى ماذا؟ التراضي على الإسقاط، وهو لا بأس ماذا في الشروط، ما منحصر إلا في العقود، الذي منحصر في العقود التقايل بمعنى التفاسخ. أما التقايل بمعنى التراضي على الإسقاط هذا يعم كل شيء، قلنا كما في مسألة العزيمة أن يأتي. لذلك يقول فلا يسقط إلا باتفاقهما، الذي عبر عنه عن الاتفاق بما يعبر بالتقايل، ومعناه يعني معنى التقايل. هاي الشيخ يريد يبين معنى التقايل شنو، يريد يرد ترى شيخ الجواهر، فالتفت جيدا. ومعناه الاتفاق على إسقاط الشرط، وهو ياهو الشرط يعني تأجيل الراجع إليه، الراجع إليه يعني شنو، يعني الذي هو حق لهم، فإذا يمكن يتفقون على إسقاطه. فلا يرد عليه، والمورد شيخ الجواهر، منع صحة التقايل في شروط العقود. قال ما يصح في الشروط، منع صحة التقايل في شروط العقود، لا في أنفسها، في شروط العقد لا في نفس العقد ما يصح التقايل، التقايل يصح في نفس العقد، أما في الشروط لا في نفس العقد ما يجوز.
فالشيخ الأنصاري أجاب قال لا،
التقايل هنا بمعنى الاتفاق علما على إسقاط الشروط، وهذا يمكن في الشروط أيضا. نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر، هذا مطلب لآخر، إذا صار حق لله هذا مطلب لآخر، حينئذ ماذا؟ ما يجوز الإسقاط، كما في المثال الذي أنا مثلت بيمة العزيمة، لعله يمكن أن يقال أيضا ما يسقط إذا كان نذر، أما إذا ما كان نذر يمكن. لذلك يقول لم ينفع اتفاقهما على سقوطه، لأن الحق معلق بغيرهم. معلق بشنو؟ متعلق. شنو معلق؟ على أي حال. ثم نقطة يقول وما ذكره حسن، ثم شنو يقول الشيخ؟ هذا التوجيه إذن شنو جميل، أو خلاصته أرجع على صلب الموضوع، توجيهنا لهذا الوجه الثاني وجيه أم لا؟ يقول وجيه لو أسسه تمت. أسسه شنو هي؟ أن الحق واحد قائم بالاثنين، لذلك يقول وما ذكره حسن لو ثبت، لو كان الهاء يحذفها مو أحسن؟ يقول وما ذكره، يعني من هذا التوجيه الذي احنا ذكرناه، حسن لو ثبت اتحاد العقد الثابت من اشتراط التأجيل، عند اشتراط التأجيل لو ثبت أن الحق الذي يحصل من اشتراط التأجيل واحد أو لا أقل، لم يثبت التعدد، كان محتمل أنه واحد محتمل متعدد، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط استحباب بقائه إذا عند احتمال الوحدة والتعدد. فلو ثبت ماذا؟ أنه واحد أو احتمل أنه واحد، بل يتم هذا التوجيه. لكن الظاهر مولانا شنو الظاهر؟ تعدد الحق. قلنا هذا الظهور منين جاب الشيخ؟ والله ما ندري، فتأمل لعله إشارة إلى ذلك. هذا كله في الوجهين لجامع المقاصد. الوجه الثالث قلنا علما للعلامة الذي ذكر هناك، وهذا تكرار محض. لذا يقول ثم إن المذكورة في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط. ليش ما يسقط؟ قلنا لأن الصفة لا تسقط من دون الموصوف، بأن الأجل صفة تابعة، يعني تابعة علما للثمن، لا تفرد بالإسقاط أو لا يفرد بالإسقاط. ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة إيش أسقط؟ أو الدنانير الجيدة إيش أسقط؟ أو الدنانير الصحاح إيش أسقط؟ الجودة والصحة، الجودة في الحنطة والصحة في الدنانير لم يسقط. كان من المناسب للشيخ شي يقول؟ يقول هذا الحكي منين جايبه انت؟ اقول لك ها انت همات مو من اهل المكاشفة ايها العلامة حتى تقول بالمكاشفة هذا صار، انه الصفة دون الموصوف ما تسقط. هذا الحكي منين جبته؟ ليش لا الصفة دون الموصوف يمكن اسقاطها؟ اي مانع ماذا من ذلك؟ لكن شو علق هاي التعليق الذي احنا هم علقنا عليها سابقا؟ قال وهذا لا دخل له، هذا كلام العلامة لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد. احنا قلنا ومن كان يترقب الى اخره، بس احتمل انا بس ما لي خلق اراجع، احتمل انه فرد واحد حاشي فد حجاية هنا، وهو ان كلام العلامة الارتباط يعني شبيه كلام جل نفس المقصود مثلا من جامع مقصودهم واحد، فد واحد حاشي فد حجاية يظهر، الذي الشيخ الانصاري يجي ماذا يقول؟ هذا ما له ربط بذاك، يظهر فد واحد حاجي، بس هذا يحتاج مراجعة، جواهر لو غير جواهر، مستند لو غير يكون واحد يراجع ويشوف ايش حاجين حتى شنو اذا واحد حاجي هاي الحجاية، فالشيخ كأنما يريد يرد ماذا على ذيك الحجاية. على اي حال، وكان من المناسب للشيخ ان يعلق ويقول اقول على انه من قال أن الصفة لا تسقطه، يرد كلام العلامة من قال بأن الصفة لا تسقط دون الموصوف، هذا الحكي لم يثبت عليها. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة، هذه المسألة الجديدة تشتمل على نقاط يا أخي عديدة. النقطة الأولى لو حل أجل الدين، أجل الثمن أو أجل الدين سواء لم يكن ثمن، إيه دقيت الباب أنا المشترع، ليه من دقيتها؟ هل من دقيته على البائع؟ قلت أيها البائع تعال حل الأجل، تفضل يلا استلم الدين مالتك الثمن. قال لي لا شيخنا، ضم عندك الساعة الآن، ضم عندك ما أريده الساعة. أقول له أخذه. يقول ما أريده. أقول لك ما أريده الآن.
الحق يوم الحق. يلا اذا واحد سألك يابا ما تريده ابدا، يقول لا اريده، مو ما اريده الان ما اريده، فهل له حق الامتناع بعد حلول الاجر؟ نظرك الشريف شنو؟
الشيخ الانصاري يقول لا، ما الى حق الامتناع، لان هذا ظلم،
ظلم، هذا ظلم واغرار بالغير. ليش ظلم؟ يقول لان انت سوف تبقي الحق في ذمة من؟ هذا المشتري خطيه، وابقاء الحق في ذمة المشتري بعد فرض ان الاجل قد حل
لا يحق لك، ليس حقا لك ايها الباع، فان الناس مسلطون عليهم على انفسهم. فاذا كان مسلط على نفسه هذا المشتري فيتمكن ماذا؟ ان يمتنع من هذا، لان هو مسلط على نفسه وذمته، يمتنع منين؟ من بقاء هذا الثمن في ذمته. فحينما تجبره أنت أيها الباع على الإبقاء فقد سلبته، سلبت ماذا؟ حق المشتري على نفسه، لأن من حق المشتري على نفسه أن ما يتحفظ عليه من؟ على هذا المال الذي في ذمته. فإجباره على إبقاء هذا المال في ذمته بل تصرف في حقه سلب لحقه، وهذا لا يجوز. إذن هو ظلم، إذن هو إضرار. ولرب قائل يقول كلا لا يتحقق الظلم. لماذا؟ لأنه من الممكن للمشتري إذا لم يقبل البائع يمكن له أحد طريقين، إما أن يعزل المال في مقدار معين ويضعه في القاصة ويقفل القاصة ويضع مفتاح القاصة في جيبه، إذن إما يعزل، وإما أن يدفع المال إلى الحاكم الشرعي باعتبار أنه نائب عن من؟ عن الممتنع. إذن ما دام واحدة من هاتين الطريقتين موجودة فعدم قبول البائع للثمن لا يعد ماذا؟ ظلما. لا ظلم ما راح يصير، أنا دفع للحاكم الشرعي وعزله. يجيب الشيخ قدس الله روحه يقول العزل أو الدفع إلى الحاكم وإن كان بدلا، صحيح بدل عن من؟ عن الدفع للبايع، لكنه بدل اضطراري. ومعنى انه بدل اضطراري ماذا؟ يعني في المرحلة الاولى ما هو الواجب؟ الدفع ماذا؟ الى البايع. اذا تعذر حينئذ ينتقل علما الى العزل. إذن في المرحلة الأولى الواجب هو الدفع ماذا؟ إلى البائع، والبائع يجب أن يستلم، لا أنه لا يجب عليه الاستلام، لا بل يجب عليه حينئذ إذا لم يستلم يدفع أو يعزل، يدفع إلى حاكم أو يعزل. فبدلية الحاكم أو العزل بدلية ليست اختيارية حتى يحق للبائع ماذا؟ الامتناع، وحتى لا يعد امتناع ظلم، وإنما بدل يطأ إلى آخره. انتهى هذا النقطة بالنسبة ماذا إلى النقطة الأولى يا أخي. ثم يقول الشيخ وهذا نظير، يمثل فرد مثال، يقول وهذا نظير يا أخي من يجب عليه بيع ماله للنفقة. أكو بعض الناس يا أخي عنده زوجة وما ينفق ماذا عليها؟ ما ينفق. فإذا ما ينفق هذا ظلم يا لا؟ ظلم هذا، لأن سلب حقها، حقها أن ينفق عليها. خب هل يمكن للزوج أن يقول للزوجة يقول لا هذا مو ظلم، مو ظلم هذا، لأن البدل موجود. شنو هو البدل؟ أن يبيع الحاكم أموالي أو ينفق عليك ماذا من ثمن هذه الأشياء المبيعة. فإذا أنا لم أظلم، لأن بدل موجود، ممكن البدل. طب إذا هكذا قال الزوج، الزوجة ماذا تجيبه؟ تقول له نعم، إذا صار هاي مباحثة يتبين ماذا، ماكو بيناتهم شيء. يقول تقول له نعم صحيح على أنه هذا بدل، ولكن هذا البدل بدل اضطراري. يعني في المرحلة الأولى يجب عليك أن تنفق. إذا هربت عن وجه العدالة وأرسل خلفك الحاكم الشرطة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهربت من وجهه، حينئذ الحاكم يكون بدلا، لا أن بدلية الحاكم اختيارية حتى تقول امتناعي لا يعد ظلما. على أي حال أطلت الحق، انتهى ما أفاده وقدس سره. أقول قول الشيخ على أنه البايع إذا امتنع من قبول الثمن، امتناع شيء يكون ليس بجائز، لأنه قل معي معي، لأنه ظلم وإضرار. أقول لم أعرف وجه الظلم، فإن مجرد إبقاء المال في الذمة إضرار وظلم. بي شنو وجه الإضرار والظلم؟ ما أدري. بل إذا كان المال خارجي هذا ليس من البيع. بل صحيح، مثل أنت حضرت جنابك عندك، بل أموال خارجية عندي، يو ثلاجة عندك، بل عندي أمانة أو كتب مكتبة أو فرش، صحيح هذه إبقاءها لعله ماذا من دون حق يكون ماذا ظلم. ليش ظلم؟ فأجل هاي تشغل مكان يجب المحافظة عليها من الحرامي من السارق من العفة. وي 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 كثير. أما إذا كان مجرد أموال باقية في الذمة، تبقى في الذمة، وشنو هذا شو؟ ليش ظلم وإضرار؟ شلون يلزم هذا إضرار وظلم حينئذ؟ واخذت تبقى امانة شي يصير؟ لا انا اقول ما يجوز ما يجوز، لكن ظلم، تعليل بالظلم. ايه ما راح يصير حينئذ ماذا؟ سلب حق بحيث اضرار وظلم، ما راح ماذا؟ ظلم بعد ما راح. خلي يبقى ماذا في ذمتك هذا الشيء، خلي يبقى. شنو شي يصير؟ كانوا الآن ماذا؟ خلي يبقى حينئذ. بالي لا أتصور ذا على أي حال. خب بس احنا كلام هتشي نقول في المرحلة أصلا يجب على ذاك القبول يولا، كلامنا قبل الدفع. لا مرحلتين حينئذ ماذا؟ مرحلة الأولى أصلا نقول يجب على ذاك أن يقبل يوم يقبل، بعدنا ما شخصنا. أقدر أقول له تعال أخذ السنوسة، بعدنا ما مشخصه ولا في المرحلة الأولى. يقول إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل يو هو حال من الأول لو مؤجل حل، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه، لأن في امتناعه إضرارا وظلما. ليش؟ إذ لا حق له على من في ذمته، من في ذمته شنو؟ المشتري، لا حق له هذا البايع في حفظ ماله في ذمته. والناس مسلطون على أنفسهم، هذا المشتري مسلط على نفسه، فإلى حق على أنه ماذا ما يحفظ هذا المال في ذمته. وتوهم عدم الإضرار والظلم، إن قلت أن ظلم وإضرار ما يصير لأنه يدفع أو يعزله، يدفع لارتفاع بقبض الحاكم مع امتناعه، مع امتناع هذا البايع أو يعزله. والضمان يصير على المالك على البايع، يعني إذا تلف بعد العزل مدفوع جوابه هذا مدفوع بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل اضطرارية قلنا إنما تثبت لدفع هذا الظلم والإضرار. فإذا في المرحلة الأولى معناه يلزم ظلم وإضرار، بعد ذلك تأتي ماذا؟ بدلية الحاكم والعزل، إنما يثبت لدفع هذا الظلم والإضرار المحرم، لدفع هذا الظلم عن من؟ عن المديون، عن المشتري، وليس بدلا اختياريا هذا العزل أو الكذا حتى يسقط الوجوب عن المالك من باب تحقق البدل. ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه من باب أنه قيام الحاكم بدل؟ إذن أنا ما يجب علي ماذا؟ أن أنفق على الزوجة وأبيع أموالي وأنفق على الزوجة؟ لا، جوابه في المرحلة الأولى يجب عليك، إن لم تفعل حينئذ تأتي النوبة إلى الحاكم. وكيف كان سواء كان بدلية الحاكم اضطرارية أو كانت ماذا اختيارية؟ نأتي إلى النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية. إذا امتنع، نقول إذا امتنع هذا البائع من قبول ماذا؟ من قبول ماذا؟ الثمن، سقط رضاه، لأنه والمقصود من سقوط رضاه هو أن الكل لا يتشخص إلا بما بتراضي الطرفين. إذا رضى البائع بالفرد شرط، هنا نقول إذا امتنع هذا البائع من قبول الثمن إذا لا يشترط رضاه بالفرد المدفوع. فإذا دفعت له فردا وقال لا أرضى رضا، حينئذ ماذا؟ يسقط. لماذا؟ لأنه رضاه معتبر إذا كان يقبل أخذ الثمن، أما إذا لم يقبل فأتمكن ماذا؟ من دفع فرد وإن لم يكن راضيا بذلك الفرد. والدليل على ذلك ماذا؟ على أن الرضا يسقط في مثل هذه الحالة، يقول الدليل رواية ناقلة لقصة سمرة ابن جندب، مسألة لا ضرر ولا ضرار. سمرة كان عنده ماذا؟ عذق نخلة في دار الأنصاري، القصة معروفة. لما لم يستأذن الأنصاري سمرة من الأنصاري مع طلب النبي منه الاستئذان سقط رضاه وسقط ابنه، فقال النبي للأنصاري اذهب واقلعها. فإذا على ورمي بها وجهه، فالمقصود ها موردنا بل عين مورد هذه الرواية، والنبي المفروض أسقط رضا سمرة وقال له اقلعها وإن لم يرضى بذلك. انتهى انتهى. أقول الشيخ يقول موردنا عين مورد هذه الرواية، أنا لم أعرف ذلك مورد هذه الرواية. الحق معين، حق الأنصاري شنو هو؟ النخلة الذي كان متحقق من سمرة. أي شيء كان متحقق من سمرة؟ كان يدخل من دون استئذان، لا أنه كان ممتنع من قبض حقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محل كلامنا وين إحنا؟ في امتناع البائع من قبض حقه. مورد رواية سمرة ليس هو امتناع سمرة من قبض حقه، وإنما امتناع سمرة من قول يا الله يا الله يكون يستأذن. فإذا هذا وياها شلون الشيخ يقول موردنا نفس مورد الرواية؟ ما أدري. السبالي واحد يريد يستفيد منها استفادات لا بأس، لكن أنا أقول يقول هذا المورد عين هذا المورد العينية، أنا قاعد أقول لا معنى لا أطبق العبارة. فإذا امتنع بغير حق منه هذا البائع سقط اعتبار رضاه، ورضا في تعيين الكل معتبر الآن راح يسقط. دليل حديث نفي الضرر، بل مورد حديثنا في الضرر كان من هذا القبيل، نحن علقنا وقلنا بل ليس من هذا القبيل. على أي حال، حيث أن سمر ابن جندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عذقه، مو غدقه، عذقه، الواقع في دار الأنصاري، وامتنع عن بيعها، لا هو الذي ماذا يقول يا الله، ولا الذي هو يبيع العذق. فقال النبي صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب واقلعها وارمي بها وجه صاحبها. فأسقط ولايته على ماله. نقطة يا إخوان، من باب فائدة أذكر لكم، من باب فائدة، ترى مو من باب إشكال ومن باب كذا ومن باب كذا، بل فائدة. يمكن أن يقال بأن هذه قصة سمرة، رواية سمرة، حتى لو كان موردها عين موردنا، حتى الاستدلال بها مشكل، مشكل. ليش؟ من باب على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم صدر من النبي حكما ولايتيا. تفهم ماذا أقول؟ حكما ولايتيا، يعني المقصود على أنه ماذا؟ من باب أنه ولي أمر المسلمين أصدر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله. بعد حينئذ ما يمكن أن يستفاد من عنده على أنه بالامتناع يسقط الحق، بحيث كل إنسان يتمكن حينئذ ماذا؟ يقلع العذق. لا، أمر النبي هو إلى خصوصية، لأنه أعمل ولايته. لو لم يأمر النبي لم يجوز للأنصاري أن يقلع. فجواز القلع من باب أن النبي أعمل ولايته. فهذا كاحتمال أي دقوله. هل ترى هذا هذا دائما هذا الاحتمال؟ خلي ماذا في ذهنك، هذا الاحتمال وجيه. ومن هنا التمسك برواية سمرة في كثير من الموارد قد يكون مشكلة، إذا هذا الاحتمال كان وجيه. إذا أنت وجيه بنظرك، لو مو وجيه مطلب لآخر. بلي ها، أي هذا بعد لكم خاص بكم هذا الأصل، منين تجيبوا ما أدري. ومقتضى القاعدة، هذه هي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يا أخي، وهي أن يقال على أنه إذا سقط رضا البائع، في مقام تعيين الكلي في فردين، إذا سقط اعتبار رضا، وحينئذ نقول هل الحاكم الشرعي يجبر البائع على القبض أم لا؟ يعني بتعبير آخر، هل الحاكم الشرعي يجبر البائع على أن يستلم الفرد الذي عينه من؟ المشتري، فيجبره. وإذا لم ينفع الإجبار فالحاكم الشرعي ماذا؟ يقبض حينئذ بالنيابة عن من؟ عن هذا البائع الممتنع. أم أنه لا؟ نقول على أنه إجبار، بلي، أو نقول على أنه لا يجبر البائع على القبض، بل يقبض الحاكم ابتداء من دون حاجة إلى إجبار المن، من دون حاجة إلى إجبار البائع. مفروض رضا البائع بالفرق إنه غير لازم، وبعد أن سقط رضا استلام للفرق واجب وإن لم يكن عن رضا. لكن هل الحاكم يقبض ابتداء، أو أولا الحاكم يجبر، إن لم ينفع الإجبار يقبض ماذا؟ نظركم الشريف ماذا؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول: مقتضى القاعدة أن الحاكم ماذا؟ يجبر. لماذا؟ يقول: لأنه بامتناع البائع ماذا سقط؟ رضاه بالفرد المقبوض. أما أصل وجوب القبض هذا لا معنى لسقوطه، هذا باقي، فوجوب القبض باقي،
الرضا بالفرد المقبوض ماذا يسقط. فإذا وجوب القبض باقي فحينئذ يجب على البائع القبض، فإذا يجب فيجبره الحاكم، إن لم ينفع تنتقل النوبة ماذا إلى قبض الحاكم، لا أن الحاكم يقبض ماذا ابتداء من دوني إجبارا. طبق العبارة. النقطة الثالثة، ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له يعني للبائع على القبض، لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض، لا أنه أصل القبض سقط، اعتبار رضاه الذي يتوقف ملكه عليه، ملكه عليه من عليه، عليه عن عليه من على الرضا، لأنه ملك الفرد، فرد الكل موقف على الرضا، هذا راح يسقط، لا أصل القبض الممكن تحقق من البائع كرهان بالإكراه، هذا لم يسقط هذا، مع كون الإكراه المفروض بحق، بمنزلة هذا الإكراه بحق، بمنزلة الاختيار، فإذا هذا الإكراه بحق بمنزلة الاختيار فحينئذ نقول لا بد أن يكره، فإن تعذر مباشرته ولو كرهان ذاك الوقت نقول الحاكم يتولاه، تولاه الحاكم من باب أن السلطان ولي الممتنع، طبيعي ولي الممتنع، إذا فسرنا الممتنع بما بالذي امتنع حتى مع الإكراه، حتى عن طريق الإكراه كان ممتنع، أما إذا فسرنا الممتنع بمن يمتنع ولو من دون إكراه فيتمكن الحاكم أن يقبض من دون حاجة إلى إكراه. لذلك يقول بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار، يعني من ثبت امتناعه ولم يجده الإجبار، هذا المقصود، حتى الإجبار لم ينفعه، مع الإجبار أيضا كان ممتنعا، إذا هذا فسرنا فنقول أولا الحاكم يجبر، إن لم ينفع يقبض عنه. أما لو قلنا هذا أن المقصود من الممتنع من يمتنع بالاختيار ومن دون حاجة إلى إجبار، جاز بالحاكم أن يتولى القبض بلا حاجة إلمن إلى الإجبار من دون الإكراه، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد، رجح هذا الاحتمال على أنه يقبض عنه الحاكم من دون حاجة إلى إكراه، بينما المحكي عن إطلاق جماعة، شنو المحكي؟ عدم اعتبار ماذا؟ بلي، وهو الذي رجحه ماذا؟ بلي مولانا، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد، يعني على أنه يقبض عنه من دون حاجة ماذا إلى إكراه، لكن المحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم. إيش قالوا؟ قالوا أصلا الحاكم ما يحتاج، لا يحتاج يكره هذا البايع، ولا أن الحاكم بحاجة أن يقبض، بمجرد أن امتنع البايع عزله، عزله كفى، لا ولا حاجة إلى إجبار البائع ولا حاجة إلى قبض الحاكم. المحكي عن إطلاق جماعة هكذا، كيف؟ كما في الشرائع هكذا، فتوى هكذا، له هذه العبارة، يقول لو امتنع البائع من قبض حقه فتلفه لم يكن المشتري ضامنا، أي فتلفه يعني المفروض ماذا؟ قد عزله وإلا لم يصدق تلفه، وهذه العبارة لم تقيد، هيدا بيّن لك شلون إطلاق ولماذا الشيخ الأنصاري عبر بالإطلاق، ولم يقيد صاحب الشرائع، عدم ضمان المشتري لم يقيده بما؟ بما؟ بما إذا تعذر إجبار الحاكم، وبما إذا تعذر قبض الحاكم، بل عبارته مطلقة، يعني حتى لو أمكن الإجبار من قبل الحاكم أو قبض الحاكم هذا لا يكون ضامنا، فهذا يظهر منه أنه أصل الحاكم، مسألة حاكم أصل كل ما معتبر عندهم. لذلك يقول والمحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم، أما شلون الإطلاق وشلون كذا بينت لك إياه بعد نقطة. أقول هنا كلمة عنهم موجودة، والمحكي عن إطلاق جماعة عنهم، وهذا عنهم بحسب الظاهر زائد مستدركة حشو زائد، شنو ساي نقطة، وليس للحاكم، هاي النقطة رقم أربعة، نقطة رقم أربعة هذه، يعني إذا شخص الدين حل الثمن حل
والبايع امتنع منين؟ من تسليم، من تسلم ماذا؟ والبايع امتنع من تسلم حقه. لكن المشتري لم يقدم شكاية ودعوى عند الحاكم يطلب فيها، يطلب فيها شنو؟ إجبار البايع. هل يتمكن البايع الحاكم تبرعا من نفسه؟ هو ماذا يجبر ماذا؟ البايع على القبول. هسه هذا شنو هذا يذكر الشيخ؟ وهذا واضح خب. لا، الجواب لا، لا يجوز للبايع ماذا؟ أن يتبرع. لماذا؟ لأنه إذا سكت المشتري فقد أسقط حقه. مع أسقاط المشتري لحقه، أنت البايع بعد ماذا؟ أنت الحاكم ليست لك الولاية. دائما الحاكم لا يمكن أن يعمل ولاية إلا بل مولانا طبق العبارة، يقول: وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله لعدم ولايتي. أنا شرحت العبارة، ليس له أن يطلب الدائن القبض. لا، هذا لا لا مو هيك العبارة. اشتبهت اشتبهت. يقول إذا حل الأجل والبايع ما طالب بحق، اشتبهت، هاي صححها. يمكن الحاكم شي يسمونه يطالب المشتري؟ الجواب لا، لأنه إذا سكت الباع أسقط حقه. أقول ذكر هذا الفرع هنا لم أعرف له وجه. شو له ربط السهادة؟ السهادة شو له ربط هذا الذكر؟ هذا شنو ربط؟ هو لو كان ذاكر الذي ذكرت أنا أول اشتباهين كان مناسب. ليش؟ لأنه من فروعات بحثنا هذا. أما هذا شنو ربط هذا يذكره؟ أنه لو حل الأجل والمشتري لم يدفع ماذا؟ الدين، والبايع ما طالب به، يمكن واضح أنا. هذا شنو ربط السيد ذكره؟ على وليس للحاكم مطالبة المديون يعني المشتري بالدين إذا لم يسأله لعدم، إذا لم يسأله منه، إذا لم يسأله فاعل يسأله، البايع لم يسأله الهائل من ترجع الحاكم، يعني إذا لم يطلب البايع من الحاكم ماذا؟ مطالبة المديون. على أي حال، لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته، إذا المالك وهو البايع راضي بأن يبقى الدين في ذمة المشتري، بعد شكش عندك أنت أيها الحاكم. وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار. إيش قال في السرائر؟ قال أنا رأيي يجب على الحاكم أن يقبض إذا حل الأجل، واجب عليه أن يقبض، يذهب إلى المشتري يقول يلا يلا بالعجل، لكن بشرطين: عند الامتناع، وهذا واضح، يعني إذا امتنع المشتري من التسديد فالحاكم ماذا؟ يجب عليه القبض إذا امتنع منه المشتري. وعدم وجوب الإجبار، يعني ولم نقل إذا تم هذا امتنع المشتري من تسديد الدين، وقلنا بأنه لا يجب ماذا؟ الإجبار. إذا قلنا بوجوب الإجبار فاللازم ماذا يا أخي؟ قل معي، لازم الإجبار، لأنه يقبض لازم أن يجبر لأن يقبض. أما إذا قلنا الإجبار ليس بلازم والمفروض المشتري امتنع فالحاكم لازم عليه أن يقبض، والمفروض عبارة السرائر مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ قل لي مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء سأل البايع أم لا. فلذلك الشيخ قال أنه المحكي عن السرائر يقول بمقتضى عبارة مطلقة، يعني حتى إذا لم يسأل البايع يعني يجوز ماذا للحاكم، بل يجب على الحاكم القبض. والمحكي وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم، لكن في بشرطين. شنو الشرط؟ ما هما؟ إذا امتنع المشتري، وأيضا لم نقل بالإجبار. إذا قلنا بالإجبار يجب عليها الإجبار أولا لأنه يقبض. خب، كان من الشيخ مناسب أن شي يقول: ومقتضى إطلاق عبارته، واستبعده غيره، استبعد هذا الكلام منه أن الحاكم يجب عليه القبض إذا لم يسأل. شنو ربط؟ شلك انت شغل ايها الحاكم ولا ما عندك؟ الشيخ العنصاري يقول صدوق، هذا الاستبعاد في محله وهو هذا الاستبعاد في محله. اقول وكان من المناسب للشيخ انشيكو ومقتضى اطلاق عبارته انه يجب على الحاكم القبض وان لم يسأله، لكن حذف هذا كأنه لوضوحه على اي حال. نقطة، ولو تعذر، هاي نقطة رقم شقيت صارت؟ 5. اذا فرضنا على انه قلنا في المرحلة الاولى ماذا؟ نرجع لصلب الموضوع، عيفنا من هاي النقطة الرابعة، عيفنا من هاي النقطة الرابعة، نجي ماذا الى ننتقل الى صلب الموضوع. قلنا على انه يجب على المشتري البايع ماذا؟ ارجع الى صلب الموضوع، البايع ماذا يجب عليه اذا حل الاجل؟ ان يقبض الدين امواله. اذا امتنع شنو؟ يجبر الحاكم. فاذا حاكم ما موجود او حاكم خطية اكو ولكن يقول انا شو اسوي؟ مثل عادة حكامنا الشرعيين هكذا، هذا الفقهاء ترى يحجوه هذا بالفقه، يكتبون الحاكم يجبر، لكن اي حاكم يجبر؟ اي مجتهد التشايف على انه عند ماذا ربع وجماعة ماذا ويبعثهم ويقولهم على انه تعالوا روحوا جبروا كذا؟ اي طبيعي اذا لم يكن ماذا للمجتهد سلطة دولية، اذا كان عنده ماذا مطلب اخر، لكن اذا لم يكن عنده كما هو المتداول بين فقهائنا بس هذا يحجو بالفقه، لكن في مقام التطبيق ماكو، ما يصير يطبقون يعني. اي الا شيخ جعفر الكبير رضوان الله عليه كاشف الغطاء كان ماذا ملبس لجماعة من الطلبة مسويهم شرطة ومتفقين هما كانوا يبعثهم، كان هما يرى الولاية، ولاية للفقيه كان يرى. فعلى أي حالة من باب يرى الولاية للفقيه كان يسوي، إذا من لم يرى الولاية العامة للفقيه ما كان هما يسوي. فالمقصود هذا ما يصير، فإذا الحاكم ما يمكن ما موجود أو ما أدري شنو، شو نسوي؟ تنتقل الولاية علما إلى عدول المؤمنين يولا؟ تنتقل يا ولا يعني كل مؤمن حينئذ ماذا يقول؟ بالي وبالي. تنتقل الولاية علما الى عدول المؤمنين من اي باب؟ من باب انه هذا معروف يريده الشارع المقدس من كل احد. ليش شلون؟ عشان تركي احنا هذا البائع وحده يظلم هذا المشتري خطية؟ هذا الذي يعبرون عنه شنو؟ من باب الحسبة، من باب الحسبة، يعني من باب أنه معروف يطلبه الشارع ويريده الشارع ماذا؟ من كل أحد. إيه مولانا. ها فإذا فرضنا على أنه ما تمكن واحد من المؤمنين أن يجبره، كلهم يخافون منه، كانوا إذا تقتربون مني بي. فالمقصود هل نقول فليقبض عنه أحد المؤمنين كقبض إجبار؟ فما يصير. فالمشتري يدفع هذا الثمن الى واحد من المؤمنين، يقول لابويا هذا خليه يبقى عندك امانة، لكن مؤمن يكون عادي، لا تشوف لك فرد واحد مخربط هذا ياكل ماذا الفلوس ياكلهم، لا واحد عادي نقول هذا يقبضه. مفروض حاكم ما يمكن قلنا، فهذا واجبار ما تعد المؤمنين يكونوا يجبرون فيقبضون بالنيابة، يصير يولا؟ يقول الشيخ فيه نظر، وجه النظر شنو تقدر تقول لي يولا؟ وجه النظر أنه يمكن أن يقال هذا ليس بأولى من أن يقال شنو؟ ويعزل، وليس هذا أولى من العزل. تعيين قبض المؤمنين في مقابل التعيين بالعزل هذا بلا مدرك، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال يكتفى ماذا بالعزل. فإذا عزل والحرام يجي نص الليل وباقي ملتفتين شو يقولون يولا؟ سرق، تلف، ضمان علامة. يقول على البائع، لماذا؟ لأن هذا هو فائدة ماذا؟ العزل هو هذا فائدته. وإذا فرضنا نمى هذا شلون؟ الفرد نمى، طبيعة هذا ما يتصور بالأوراق النقدية ماذا؟ تتولد وتفرخ، هذا يتصور في بعض الأشياء إذا كان من الأشياء الذي به قابل ماذا للتولد. إذا تولد النماء المن؟ يقول النماء للمشتري. ليش؟ يقول لأنه لم يدل دليل أن العزل موجب لخروج المعزول عن ملك من؟ عن ملك المشتري، بل مقتضى الدليل الذي يقول شرط ملكية البائع ماذا للفرد؟ القبض، يدل على أنه هنا ما دام لا قبضة إذن هذا ليس ملك المن للبائع، بل هو ملك ماذا؟ للمشتري. فالنماء للمشتري. ودليل لا ضرر أقصى ما يقتضي. إن قلت خب فكيف قلنا على أن التلف على البائع؟ التلف على البائع، ولكن النماء ليس له. وجه التفرقة ماذا؟ قلت وجه التفرقة هذا أنه التلف من البائع من باب لا ضرر، لأن لا ضرر يقتضي أنه هذا المشتري ليس بضامن، لكن لا ضرر ما يقتضي على أنه كمل شقوله أنه يصير ملك ماذا؟ للبائع هذا المعزول، وأن القبض ليس بشرطين لا يقتضي ذلك. فإذا نحن نجمع بين هذا رأي الشيخ الأنصاري أنه هذا المعزول لو تلف ضمان على البائع، لو نما نماء علما للمشتري. بس أنت أظنه تريد تشكل فرد إشكال صغير، يقول هذا خلف قاعدة، قد واحد يقول هذا خلف قاعدة ماذا؟ شنو؟ من له الغنم فعليه الغرم، أو من عليه الغنم فله الغنم، يعني بتعبير آخر علمي شنو يقول؟ الخراج بالضمان. يقول الشيخ وليس ها هنا مورد هذه القاعدة في أمان الله. أما ليش مو موردها؟ هاي بعتر عليك، هذا ليش مو موردها بعد الشيخ ماذا؟ ما بين. لعل الوجه هذا، لعل والله العالم، أن هذه القاعدة يمكن تطبيقها إذا دل دليل اجتهادي على أحد الطرفين على الضمان، فنقول هذا الدليل الاجتهادي يدل بالالتزام على من؟ أو تأتي قاعدة الخراج بالضمان وتثبت ماذا؟ أن الخراج له. أو ثبت بالدليل الاجتهادي أن الخراج لشخص يثبت الضمان ماذا له عليه. فالمقصود لو ثبت أحد الطرفين يعني الخراج أو الضمان بالدليل الاجتهادي بل تأتي هاي القاعدة. أما إذا فرض لم يثبت بالدليل الاجتهادي وإنما قلنا بعدم ضمان المشتري من باب لا ضرر، لا ضرر ما تقتضي ماذا؟ أن القبض يسقط عن الاعتبار. فإذا على هذا الأساس نفكك بين الضمان وبين الخراج، فهذه القاعدة يتم تطبيقها في الموارد الذي دل الدليل الاجتهادي على أحد الطرفين، والمفروض في موارد لم يدل دليل اجتهادي وإنما قلنا بعدم ضمان البائع من باب لا ضرر. طبق العبارة. يقول قدس سره ولو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له عدولا كانوا أم لا. ليش؟ لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد، فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر. أقواه العدم. ليش قلنا؟ لأنه لا مرجحية لهذا على العزل، وحينئذ إذا نظر فطريق براءة ذمة المشتري شلون؟ أن يعزل حق البائع ويجعل أمانة عنده، فإن تلف تلف منين؟ فعلى هذا الحق يعني على البائع، لأن هذا هو فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحق، هذا هو الفائدة أنه التلف يكون عليه. ولكن لم يخرج عن ملك مالكه يعني المشتري، لعدم الدليل على أنه يخرج عن ملك المشتري، فإن اشتراط القبض في التمليك يعني قبض البائع فيما اشتراط قبض في ملكية الفرد فرد الكلي لا يسقط بأدلة نفي الضرر، إنما يسقط بأدلة نفي الضرر لا ضرر. شنو ما يترتب عليه الضرر؟ وهو عدم الضمان، عدم ضمان البائع ما يوجب التضرر، وهو من الذي يوجب التضرر؟ شنو؟ ضمان المشتري يعني عدم ضمان البائع. وحينئذ فنماء المعزول له يعني المن للمشتري. يا بك ليش ما تطبق هنا قاعدة ما إذا ما دام هذا ملك إله فالنماء إله؟ ليش ما تطبق قاعدة خراج بالضمان؟ يقول ومقوى قاعدة مقال خراج بالضمان غير جارية هنا، وأنا بينت لك ماذا وجه عدم الجر، ولعله هناك وجه آخر وقد يستشكل غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.